بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما اختاره صاحب الكفاية في رسالته في الدماء الثلاثة، وصار محصل مختاره أن الدم الأحمر إن نفذ في القطنة فيوجب ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح، وغسل ثاني لصلاة الظهر والعصر، وغسل ثالث لصلاة المغرب والعشاء. بلا فرق بين الاستعاضة المتوسطة والكثيرة. وإذا لم ينفذ الدم في القطنة، أي كان الاستعاضة قليلة، ففي الدم الأحمر يجب غسل واحد لكل يوم. وأما في الدم الأصفر فيفصل بين الدم القليل العرفي والدم الكثير العرفي. الدم القليل العرفي ذكر أنه قد يصدق على ما يكون مصداقا لدم الاستحاضة الكثيرة فضلا عن الاستحاضة المتوسطة، ولكن حيث يصدق عرفا أنه دم أصفر قليل فلا يوجب إلا الوضوء لكل صلاة. نعم، إذا كان عرفا دما أصفر كثير فيوجب ثلاثة أغسال. واستند في ذلك إلى موثقة سماعة بالنسبة إلى الدم الأحمر: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف، أي لم ينفذ الدم في الكرسف، أي كان الدم بحد الاستحاضة القليلة، فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. هذا إذا كان دمها عبيطا، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء. ذكر صاحب الكفاية أن هذا الذيل يوجب حملة الفقرة الأولى والثانية على الدم الأحمر، أي إذا كان الدم الأحمر ثاقبا للقطنة يوجب ثلاثة أغسال، وإن لم يكن ثاقبا للقطنة يوجب غسلا واحدا لكل يوم، والدم الأصفر يوجب الوضوء لكل صلاة إلا إذا صدق عليه أنه دم أصفر كثير. فذكر أنه في الدم الأصفر توجد ثلاث طوائف: طائفة تدل على عدم وجوب الغسل في الدم الأصفر، وطائفة تدل على وجوب الغسل لكل صلاتين في الدم أصفر، وطائفة ثالثة وهي رواية محمد بن مسلم ذكرت أنه إن كان دما قليلا أصفر فعليها الوضوء لكل صلاة، وتكون هذه الرواية شاهدة للجمع بين الطائفتين الأوليين. والمشكلة أن هذه الرواية التي جعلها صاحب الكفاية شاهدة للجمع رواية مرسلة، فكيف اعتمد عليها صاحب الكفاية في جعلها شاهدة للجمع؟ وكيف كان؟ ذكر السيد الخوئي بالنسبة إلى استدلال صاحب الكفاية بموثقة سماعة عدة مناقشات. المناقشة الأولى أن موثقة سماعة مجملة، حيث يحتمل فيها أن يكون المراد من قوله إذا ثقب الدم الكرسوف أنه تجاوز الدم الكرسوف في قبال الفقرة الثانية التي تقول وإن لم يجز الدم الكرسوف، فيكون تفصيل بين تجاوز الدم القطنة أي الاستحاضة الكثيرة وعدم تجاوز الدم القطنة وهي الاستحاضة المتوسطة، وهذا موافق لمذهب المشهور. ولا يتعين ما ذكره صاحب الكفاية من حمل إذا ثقب الدم على إذا ثقب الدم الكرسوف على إطلاقه بأن يكون ثاقبا للكرسوف سواء تجاوزه أم لا، وحمل الفقرة الثانية وهي قوله وإن لم يجز الدم الكرسوف على ما إذا لم ينفذ الدم في الكرسوف، فإن هذا الجمع الذي اختاره صاحب الكفاية ليس متعينا وغايته الإجمال في الموثق. المناقشة الثانية للسيد الخائي على كلام صاحب الكفاية أن ظاهر موثقة سماعه أن الفقرة الثانية ناظرة إلى الفقرة الأولى، فكأنه قال إذا ثقب الدم الكرسوف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، هذا إذا لم يجز الدم الكرسوف، فتكون هذه الجملة مقدرة هذا إذا لم يتجاوز الدم الكرسوف، يعني كان ثاقبا من دون تجاوز. عفوا، هذا إذا تجاوز الدم الكرسوف. المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسوف اغتسلت لكل صلاة وللفجر غسلا، هذا إذا تجاوز الدم الكرسوف، ثقبه مع التجاوز. فكأنه هذه الجملة حذفت في الرواية، هذا إذا تجاوز الدم الكرسوف، وإن لم يتجاوز الدم الكرسوف فعليها الغسل كل يوم مرة. فذكر بناء على هذه المناقشة الثانية قسمان مقسمهما الدم الثاقب، الدم الثاقب إن تجاوز الكرسوف أي القطنة فيصير استحاضة كثيرة وعليها ثلاثة أغسال، وإن لم يتجاوز القطنة فيصير استحاضة متوسطة وعليها غسل واحد لكل يوم، وأما الاستحاضة القليلة فقد ذكرت في صحيحة معاوية بن عمار، حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء. فكأن السيد الخوي استظهر من الموثقة هذا المعنى، وهو أن يكون المقسم الدم الثاقب، المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسوف اغتسلت للظهرين وللفجر غسلا وللمغرب والعشاء غسلا، فكأنه قال بعد ذلك هذا إذا تجاوز الدم الكرسوف، وإن لم يتجاوز الدم الكرسوف فعليها غسل واحد لكل يوم. ولكن الإنصاف أن هذا الاستظهار كما أشرنا إليه سابقا خلاف الظاهر، ونحن التزمنا بالإجمال في الموثق. المناقشة الثالثة، يقول السيد الخوئي لو قبلنا من صاحب الكفاية أن الدم الثاقب إذا كان أحمر يوجب ثلاثة أغسال، والدم غير الثاقب الدم الثاقب يوجب ثلاثة أغسل، وغير الثاقب يوجب غسلا واحدا، ولكن ليس يصح أن نقتصر على الموثقة ولا ننظر إلى بقية الروايات. حينما نلحظ بقية الروايات نشوف أن صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة تدلان على أن الثقب فيه تفصيل، ثقب للدم في القطنة مع التجاوز إلى الخرقة يوجب ثلاثة أغسل، ثقب في القطنة بدون تجاوز إلى الخرقة يوجب غسلا واحدا. فعليه يجب علينا أن نرفع اليد عن الظهور الأولي للموثقة لأجل هاتين الصحيحتين. وحاصل المناقشة الثالثة، يقول السيد الخوي: إن اعترفنا بأن موثقة السماعة ظاهرها بصالح صاحب الكفاية، إلا أننا لابد أن نرفع اليد من هذا الظهور لأجل النص الوارد في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة، فإنه في صحيحة زرارة إذن هكذا ورد: إن جاز الدم الكرسوف اغتسلت ثلاثة أغسال، وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد. وظاهر قوله إن لم يجز الدم الكرسوف أنه نفذ فيه ولم يتجاوزه.
التعبير هو نفس التعبير الوارد في
الموثقة إن لم يجوز. نعم، الفرق أنه في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة أمرت المستحاضة بثلاثة أغسال في فرض تجاوز الدم الكرسوف، وحمل تجاوز الدم الكرسوف على مجرد الثقب ونفوذ الدم في باطن الكرسوف والقطنة خلاف الظاهر جدا. هذا مقصود سيد الخوي، ولكن يمكن الإشكال على هذه المناقشة الثالثة. فنقول: يا سيدنا الخوي، هناك ظهوران مع غمض العين أما مر من إجمال الموثقة، هناك ظهوران، ظهور في الموثقة حسب اعترافكم تنزلا في أن الدم الثاقب يوجب ثلاثة أغسال، سواء تجاوز الدم من القطنة إلى الخرقة أم لا، ودم ليس بثاقب ولكنه أحمر يوجب غسلا واحدا لكل يوم. إن قبلتم هذا الظهور الموثقة، فما هو المعين للرفع اليد عن هذا الظهور لأجل صحيحة زرارة؟ خب، لما لا يعكس؟ لما لا ترفعون اليد عن ظهور صحيحة زرارة بأن تقولوا المراد من صحيحة زرارة بقرينة موثقة سماعة هكذا: إن تجاوز الدم الكرسوف أي نفذ فيه، تجاوزه أي نفذ فيه، تجاوز ظاهره إلى باطنه، تقولون هذا خلاف الظاهر، ما يخالف نقبل، لكن ما هو المرجح لرفع اليد عن ظهور موثقة السماعة بتقديم ظهور صحيحة زرارة؟ ارفعوا اليد عن ظهور صحيحة زرارة لأجل ظهور موثقة سماعة. نعم، هناك ظهوران. ما هو المرجح في رفع لعدم الظهور الأول لأجل ظهور ثاني؟ لما لا يعكس؟ لما لا يرفع اليد عن ظهور صحيحة زرارة لأجل ظهور موثقة السماء؟ فظهوران متكافئان لا مرجح لأحدهما على الآخر.
لعله شيخنا بسبب أن الموثقة ظهورها بنحو الإطلاق ورفع اليد عن الظهور بمعنى التقييد، وأما هنا فظهورها بمعنى ظاهر بمعنى أنه استعمل في معناه الحقيقي، ورفع اليد عنه بمعنى أنه استعمل في المعنى المجازي، فالتقييد مرجح.
شوفوا في صحيحة زرارة ورد هكذا: إن جاز الدم الكرسوف اغتسلت ثلاثة أقسام. ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول: نحمل صحيح الزرارة على فرض ثقب الدم الكرسوف. جاز الدم الكرسوف أي نفذ فيه،
هذا معنى مجازي، يعني معنى مجازي يكون.
لا، هذا خلاف الظاهر، ليس معنى المجازية، خلاف الظاهر. جاز زيد البلد يحمل على أنه دخل فيه، خلاف الظاهر. كما أن حمل إذا ثقب الدم الكرسوف على ما إذا ثقبه وتجاوز عنه، خلاف الظاهر. نحتاج في تقديم أحد الظهورين على الآخر من كون الظهور الذي نقدمه قرينة عرفية واضحة على التصرف في الظهور الذي نرفع اليد عنه. فبإمكان صاحب الكفاية أن يقول: لماذا أنتم جعلتم صحيح الزرارة قرينة عرفية على رفع اليد عن ظهور الموثق؟ نحن نقول موثق السماع مجملة ولا معينة للمراد منها بعد وجود احتمالات ثلاثة فيها كما مر سابقا وأشار إليه السيد الخوي في هذه الأبحاث. فنبقى نحن وصحيح الزرارة وصحيحة معاوية بن عمار، وهاتان الصحيحتان تدلان على مذهب المشهور، لأن المستحاضة إذا جاز دمها الكرسوف يعني الاستحاضة كثيرة، فعليها ثلاثة أقسام. إن لم يجز دمها الكرسوف، إما أن يكون ظاهرا فيما إذا نفذ الدم في الكرسوف ولم يتجاوزه فيكون ظاهرا في المستحاضة المتوسطة، فعليها غسل واحد. أو تقولون بأن هذه الجملة مطلقة، إن لم يجز الدم الكرسوف سواء نفذ فيه أو لم ينفذ، فنحمله على فرض النفوذ في باطن الكرسوف بقرينة صحيحة معاوية بن عمار، حيث تقول: وإذا لم يثقب الدم الكرسوف صلت كل صلاة بوضوء، من غير تفصيل في هاتين الصحيحتين بين الدم الأحمر والأصفر. بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الكفاية في التفصيل بين الدم الأصفر القليل والكثير، حيث ذكر صاحب الكفاية كما بينا أول البحث أنه في الدم الأحمر إن كان الدم استحاضة قليلة فيوجب غسلا واحدا لكل يوم، وإن كان استحاضة متوسطة أو كثيرة فيوجب ثلاثة أغسال في كل يوم، وأما الدم الأصفر فيفصل فيه بينما كان دما قليلا عرفا فيوجب الوضوء لكل صلاة، ودما كثيرا عرفا فيوجب الغسل لكل صلاة، أي ثلاثة أغسال في كل يوم. وقد يصدق على دم الاستحاضة الكثيرة حسب المصطلح الشرعي أنه دم قليل، مثل ما ذكره الإعلام في الماء الكر من أنه قد يسبق الماء القليل على الماء الكر لأنه قليل عرفي. مع أنه كر شرعي، دم الاستعاضة الكثيرة في أقل مراتبها كثير شرعي ولكن قليل عرفي. فيقول صاحب الكفاية: الدم الأصفر إذا كان قليلا عرفا فلا يوجب إلا الوضوء، وإذا كان كثيرا عرفا فيوجب الغسل كل يوم 3 مرات. خب، نقول يا صاحب الكفاية، أنتم اعتمدتم على رواية محمد بن مسلم المرسلة في هذا التفصيل بين الدم الأصفر القليل والدم الأصفر الكثير، ثم ولا اعتبار بهذه الرواية المرسلة، ثم إن المحقق الخراساني أورد مناقشات عديدة على صحيحة معاوية بن عمار التي مر أنها تدل على حكم المستحاضة القليلة، وإذا لم يثقب الدم الكرسف فعليها وضوء لكل صلاة. المناقشة الأولى لصاحب الكفاية أنه يقول: هذه الصحيحة نعم تدل على وجوب الوضوء لكل صلاة إذا لم يثقب الدم الكرسف، ولكن ليست صريحة في نفي وجوب الغسل، بل قد يقال بأنها ليست في مقام البيان من حيث نفي وجوب الغسل. يقول السيد الخوي: هذه المناقشة عجيبة من صاحب الكفاية، لأن ظاهر التقابل بين الدم الذي لا يثقب الكرسوف مع الدم الذي تجاوز الكرسوف أن الدم الذي تجاوز الكرسوف يوجب الغسل، والدم الذي لم يثقب الكرسوف يوجب الوضوء. ظاهر التقابل هو أن الدم الذي لا يثقب الكرسوف لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، فكيف لا يكون في مقام البيان، وكيف لا يكون كالنص في عدم وجوب الغسل؟ المناقشة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية حول صحيحة معاوية بن عمار، قال: وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء، لم يعلم كون المراد منه الوضوء الشرعي. توضأت أي تنظفت، وصلت كل صلاة بوضوء أي بنظافة، لم تدل الرواية على أنها تتوضأ وضوءا شرعيا حتى ينفع بذلك وجوب الغسل. لماذا؟ يقول: لأنه لو أريد منه الوضوء الشرعي لزم التكرار في الرواية: توضأت وصلت كل صلاة بوضوء. يقول السيد الخوئي: هذه المناقشة أيضا غريبة، لأن التوضؤ وإن كان معناه اللغوي التنظيف، ولكن حتى لو أريد من التوضؤ التنظيف يمكن أن ينفى به وجوب الغسل، وإلا لو كان يجب عليها الغسل هل كان من الصحيح أن يقال تتوضأ وتنظف جسدها ولا يقال إنها تغتسل، إلا أن تقول بأن المراد من التوضأ هو التطهير الشامل للاغتسال، وهذا غريب جدا. وأما ما ذكرتم من أنه لو أريد من الوضوء الوضوء الشرعي لازم التكرار، يا تكرار توضأت يدل على أصل وجوب الوضوء. وأما أن كل صلاة لا بد من تكرار الوضوء فيها، هذا أمر يحتاج إلى تبيين. فهذه المناقشة الثانية من صاحب الكفاية غير صحيحة كالمناقشة الأولى له. المناقشة الثالثة منه على صحيحة معاوية بن عمار، ذكر أن غاية ما يقال أن صحيحة معاوية بن عمار حيث قال وإن كان لا يثقب الدم الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء، بإطلاقها تنفي وجوب الغسل، ما من مطلق إلا وقد قيد، ما من عام إلا وقد خص. نقول نرفع اليد لإطلاقها النافي لوجوب الغسل بصراحة موثقة سماعه من أنه إن لم يجز الدم الكرسوف، أي لم ينفذ الدم في الكرسوف، فعليها غسل واحد لكل يوم. وبالجمع بين موثقة السماعة وصحيحة معاوية بن عمار نقول إن لم يثقب الدم الكرسوف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء ولكن مع غسل واحد لكل يوم. نعم. لا، الموثقة تدل على أنها إن كان دمها لا يثقب الكرسف فعليها وضوء فعليها غسل واحد لكل يوم في قبال ثلاثة أغسال، وإلا فلا ينفي وجوب الوضوء. أصلا المستعاضة الكثيرة عند المشهور لا بد أن تتوضأ، فكيف بالمستعاضة المتوسطة أو القليلة في مقام بيان وجوب الغسل وليس في مقام بيان عدم وجوب الوضوء. فموثقة السماعة تدل على أنه إذا لم يثقب الدم، إذا لم يجز الدم الكرسوف، أي لم يثقب الدم الكرسوف، أي الاستعاضة القليلة، إذا كان أحمر، إذا كان الدم أحمر يوجب غسلا واحدا لكل يوم. نضم موثق السماع إلى صحيحة معاوية بن عمار، فيجب على المستعاضة القليلة التي رأت الدم الأحمر غسل واحد لكل يوم ووضوء لكل صلاة. يقول السيد الخوي هذه المناقشة التي ذكرها محقق الخراساني صاحب الكفاية في محلها، ولكن إشكالنا عليه أن هذا الاستظهار من موثقة سماعة ليس في محل. وإن لم يجز الدم الكرسوف تقولون بأنه يعني وإن لم يثقب الدم الكرسوف، من أين استظهرتم هذا المعنى في الموثقة مع وجود احتمالين آخرين في الموثقة؟ وهذه المناقشات أغلبها واردة على صاحب الكفاية، والإنصاف أن موثق السماع مجملة، والتفصيل بين الدم الأصفر القليل والأصفر الكثير منشأه رواية مرسلة وهي مرسلة محمد بن مسلم ولا اعتبار بها. ولدينا صحيحتان، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الزرارة، وبالجمع بينهما نستكشف رأي المشهور. إذا كان الصدر مجملا فالإجمال يسري إلى الذهن.
إن
بالنسبة إلى ما ورد من أن الصفرة توجب الوضوء، نقول هذا في قبال ما إذا جاز الدم الكرسف. إذا جاز الدم الكرسف فعليها ثلاثة أقسام: إن لم يتجاوز الدم الكرسف، أي ثقبه ولم يتجاوز إلى الخرقة التي فوق الكرسف، فعليها غسل واحد. وإن كان صفرة، ظاهر الصفرة الإشارة إلى قلة الدم، الدم الذي يكون كثيرا لا يكون صفرة عادة. لم يقل الدم الأصفر، قال إن كان صفرة، ظاهر أنه عرض عرفا، والعرض هو المقدار القليل من الدم الذي يعد من أعراض جسد المرأة. يبقى الرواية التي تقول وإن كان صفرة تغتسل عند كل صلاتين بالنسبة إلى الحامل. الحامل إذا رأت الدم يوما أو يومين، أقرأ الرواية. في معتمرة إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، أي إنه استحاضة. وإن كان صفرة فلا تصلي ذينك اليومين، يعني حيض، حيث ذكرنا أنه في الحبلى لا يعتبر استمرار الحيض ثلاثة أيام. وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. نتكلم عن هذه المعتبرة في الليالي القادمة إن شاء الله.